حياة. طفي رحاب الله والآيات، واخشع لذكر الله في الصلوات، وادع الفؤاد يهيم في بحر الرضا، وادع العيون تهل بالعبرات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلوات الله وسلامه على رحمته للعالمين وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نعيش في أنوار آيات من سورة الحشر، وسورة الحشر سورة مدنية ككل سور الجزء 28، جزء قد سمع كما نسميه، كل سور هذا الجزء مدنية، وكل سور الجزء 29 جزء تبارك مكية، وكل الجزء 27 الذي تلوناه بالأمس كل مكي إلا سورة الحديد. هذه السورة مدنية، وكان ابن عباس رضي الله عنه يسميها سورة بني النضير، لأنها جاءت بعد غزوة بني النضير من اليهود، بعد أن غدروا بالمسلمين ونقضوا المعاهدة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقض قبل ذلك بنو قينقاع، وكما سينقض بعد ذلك بنو قريظة. طبيعة اليهود تغلب عليهم أنهم كلما عاهدت منهم نقضوا عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرعون لأحد عهدا ولا حرمة. فكان أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم، وكما قال تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وطبعا كان نتيجة هذا الإجلاء أن المسلمين يعني غنموا من أموالهم التي تركوها من بني النضير، وهي جاءت يعني بلا خيل ولا ركاب، بدون يعني حرب وبدون يعني. فقال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، لا أجريتم الخيل ولا الجمال ولا الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ولذلك هذا المال كان من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوزعه أكثر ما وزعه على المهاجرين كنوع من التعويض، لأنهم خرجوا من ديارهم أو أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا كل شيء وجاءوا. وهذا أيضا يعني برضا الأنصار رضي الله عنهم، لم يعطي إلا رجلين من الأنصار كان بهما حاجة ظاهرة فأعطاهم النبي بعض هذا. ثم يعني ذكر القرآن يعني قضية توزيع الفيء، ما يفيء الله على رسوله من أموال الكفار كيف يصنع به، يعني أراد هنا أن يدخل في قضية الاقتصاد الإسلامي، ولكنه لم يدخل في الاقتصاد. يقوم على أربع عمليات أساسية: الإنتاج والاستهلاك والتداول والتوزيع. لم يتحدث هنا عن الإنتاج ولا عن الاستهلاك ولا عن التداول، ولكنه تحدث عن التوزيع، لأن المهم أهم شيء في الاقتصاد كيف يوزع المال، كيف توزع الثروة بين الناس. هناك مجتمعات غنية ويفيء الله عليها من الأموال الكثير، ولكن المشكلة أن هذه الأموال كثيرا ما توزع توزيعا غير عادل، يحتكرها بعض الناس لأنفسهم، يأخذ بعض الناس امتيازات لهم على غيرهم، ناس تعمل ولا تجد وناس تجد ولا تعمل. هناك من يملك الملايين بلا عمل، وهناك من لا يملك الملاليم وهو يعمل ليل نهار. هناك من يعيش في قصور تدري فيها الخيول لا يحتاج إليها، وهناك من يعيش هو وزوجته وأولاده ويمكن أمه وأبوه في بدرون في تحت إحدى العمارات. هذا من سوء التوزيع. الإسلام اهتم بالتوزيع، ولذلك نجد القرآن ذكر الزكاة، لم يهتم كثيرا بموارد الزكاة، إنما أكثر ما اهتم به مصارف الزكاة. ممكن تجمع الأموال كما كان يجمع كسرى وقيصر والأباطرة والملوك، يجمعون يجبون الأموال، إنما من اللي يأخذها؟ هنا القرآن اهتم بمصارف الزكاة، هنا اهتم بمصارف الفيء أيضا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. القرآن يهتم دائما بهذه الفئات الضعيفة المسحوقة في المجتمعات، الفئات المحتاجة، اليتيم ضعيف لأنه ليس له أب، والمسكين ضعيف لأنه ليس له مال، وابن السبيل ضعيف لأنه ليس له وطن مشرد. اهتم القرآن في خمس الغنائم وبها هذه الفئات وبالفيء بهذه الفئات، لأن يريد أن يرفع من مستوى هؤلاء. الإسلام عنده اتجاه مهم جدا في التقريب بين الطبقات، في إشاعة التكافل بين الأغنياء والفقراء، بين الأقوياء والضعفاء، أنه يحاول أن يحد من طغيان الأغنياء ويرفع من مستوى الفقراء. إذا نزلت ده شوية وطلعت ده شوية اقترب بعضهم من بعض. وللإسلام قوانينه ووصاياه في الحد من طغيان الأغنياء، أنه لم يبح لهم كل شيء، في أشياء حرمها عليهم، حرم الكسب من أشياء، وحرم تنمية الملكية من الأشياء، لا تحرم عن طريق الربا، لا تحرم عن طريق القمار، لا تحرم عن طريق الغش، لا تحرم، لا لا لا, لا يجوز التملك أو تنمية التملك عن طريق الغش أو عن طريق الاحتكار أو عن طريق الربا أو عن طريق الظلم بأي نوع من أنواع الظلم أو أكل أموال الناس بالباطل. لا يجوز أن يكنز المال، هو يعني الكنز ما ممنوع، ولا يجوز أيضا أن يسرف فيه ويعبث به ويبعثره ذات اليمين وذات الشمال. فيه قيود. صحيح الملكية الفردية أساس للنظام الاقتصادي الإسلامي، ولكن لابد أن تكون في من حل ملكية حلال مشروعة، ثم تراقب كيف تنمى، ثم كيف تنفق. فهنا وضع الإسلام على أصحاب الملكية قيودا وتكاليف، قيودا في التنمية، تكاليف منها الزكاة. والزكاة كما أقول دائما أول الحقوق في المال وليست آخرها، هناك حقوق أخرى في المال، هناك قيود على أصحاب المال. لا يجيز الإسلام النظرية الرأسمالية التي عبر عنها قوم شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لا، هي مش أموالكم، ده أموال الله عندكم، هذه النظرية الإسلامية، نظرية الاستخلاف، أن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، موظف أمين صندوق أمين خزنة. هذا معنى أن أنفقوا مما جعلكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. سئل أعرابي يرعى الشياه: لمن هذه الشياه يا أعرابي؟ قال: هي لله عندي. شوف ما أنظر ما أبلغ وما أصدق. الإسلام هزب هؤلاء، فأصبح يرى إن المال مال الله وهو بس يعني بيشتغل في مال الله. هي لله عندي. هنا الإسلام كما يعني نراه يحد من طغيان الأغنياء، يرفع من مستوى الفقراء. ومن ضمن الرفع من مستوى الفقراء إنه يعطيهم الزكاة. الزكاة تمليك، تمليك للفقير. هو إنسان لا يملك، الزكاة تحاول أن تجعله مالكا. والزكاة ليست كما نظن إنها إعطاء لقيمات للشخص يأكل، أو دريهمات معدودة يأخذها من يد الغني ويقبل إيد والله الله يطول عمرك. لا، مفيش كلام من ده. ده الزكاة تحاول حل مشكلة الفقر. سيدنا عمر يقول: إذا أعطيتم فأغنوا. فالزكاة بتحاول ترفع من مستوى الإنسان، لأن الإنسان الذي لا يملك ليس حرا. الحر هو من يملك. القرآن يقول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق سرا وجهرا. العبد المملوك لا يقدر على شيء. ليه؟ لأنه لا يملك شيئا. من لا يملك لا يقدر. بل الفقهاء قالوا إن الملكية مش بس من خاصية الحر، هي من خاصية الآدمي. الحيوان ما يملكش. شفت انت حصان ولا بغل ولا جاموسة ولا أسد ولا فيل ولا نمر ولا يملك شيء؟ لا، هو ياخد وجبة بوجبة. الإنسان هو اللي بيملك، هو اللي بيدخر. ده من خصائص الآدمية والإنسانية. ولذلك الإسلام يحاول أن يجعل الإنسان إنسانا بأنه يملك، يملك بيته، يملك قطعة أرض، يملك فلوس عنده. كل واحد ينبغي أن يملك. الزكاة هي تمليك. حتى الفقهاء يقول لك: وتمليك الفقير كذا وكذا. هنا الآيات هذه تحدث عن توزيع الفيء، وتوزيعه بالذات خصت الفئات الضعيفة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وعللت هذا العطاء وهذه القسمة بهذا التعليل الرائع حينما قالت: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حتى لا يكون المال فقط متداول بين الأغنياء وليس للفقراء فيه شأن وليس لهم منه نصيب. الأغنياء قاعدين يحتكروا هذا المال، يوزعوه فيما بينهم، يتفقوا مع بعض كيف يبيعون، كيف يشترون، كيف يتحكمون في السلع. وهذه الجملة أن يكون المال دولة بين الأغنياء هي أخص ما يميز الرأسمالية المطلقة. فيه الرأسمالية أول ما ظهرت كان لها أنياب ومخالب، تريد أن تملك وتريد أن تربح. أهم حاجة أن تربح، وليس من المهم بأي طريقة تربح. هل هو على حساب الضعفاء؟ هل هو على حساب السلع؟ هل هو على حساب المنتجين؟ هل هو على حساب لا يهمهم. فهذه أبرز ما يميز الرأسمالية، أن المال فيها دولة بين الأغنياء، هم اللي بيتحكموا في أموال المجتمع، وبقية المجتمع يعني يملك الفتات والأشياء دي. فالإسلام لا يريد هذا. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يريد أن يكون المال متداولا بين الجميع، لا يتحكم فيه الأغنياء وحدهم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه قاعدة أيضا تشريعية جاءت بهذه المناسبة. ينبغي أن يطاع الرسول فيما يقسمه، لأن هذا جاي من الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله وما ينطق عن الهوى. تقسيمات الرسول للأموال إنما هي من عند الله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أساس في شرعية السنة وحجية السنة. السنة إنما كانت حجة بالقرآن نفسه، والقرآن هو الذي يعني أقر حجية السنة ودعانا إلى أن نعترف بهذه الحجية. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيع الله وأطيع الرسول، وهكذا تكررت هذه في القرآن الكريم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. دائما القرآن يقرن الأحكام بالتقوى في النهاية، وهذا ما يميز أحكام الإسلام عن القوانين الوضعية. القوانين الوضعية تستطيع تتحايل على القانون. كان بعض المحامين يقول أصل القانون ده حمار، يعني تقدر تستغفله. إنما الشرع لا، الشرع فيه ضمير، هو الضمير اللي بيخليك تدفع الزكاة ولو لم يطالبك بها أحد. أكثر البلاد الآن ليس هناك من يطالب، حتى صناديق الزكاة ليست ملزمة، اللي يدفع عليها يدفع. إيه اللي يخلي المسلم يروح يدفع الزكاة؟ هذا الحارس الإيماني. فيه ثلاث حراس للزكاة: حارس إيماني، وحارس اجتماعي، المجتمع الذي يأمر بالمعروف وأنا أقول له حرام عليك يا أخي لماذا لا تدفع الزكاة، وبعدين حارس القانوني السلطة: خذ من أموالهم صدقة بواسطة العاملين عليها، تؤخذ من أغنيائهم لتردى على فقرائهم. فمن هنا القرآن يأتي دائما بعد الأحكام يقول واتقوا الله، زي بعد آية المديان الطويلة يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، يقول واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم يبين القرآن في هذه السورة مصارف الفيء، لمن يصرف الفيء. فبيننا القرآن الفئات التي كانت موجودة في المجتمع عند نزول القرآن وهي التي تستحق هذا الفيء. الفئة الأولى فئة الفقراء من المهاجرين، وكل المهاجرين فقراء. لماذا؟ لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم، كل أموالهم تركوا. حتى عبد الرحمن بن عوف التاجر الكبير ترك كل شيء، عقاراته وبيوته وأشياء تركه. ولذلك القرآن قال للفقراء المهاجرين، هذا فقر جاء من أجل الدين، من أجل الهجرة في سبيل الله، ضحوا بكل شيء من أجل دينهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذه هي أهدافهم، ابتغاء الفضل والرضوان من الله سبحانه وتعالى ونصرة الله ورسوله. يحبون أن ينصروا الله وينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الصادقون. هذا هو الصدق حق، صدق صدق الإيمان الذي يجعلك تضحي بوطنك، تضحي بأهلك، تضحي بمسقط رأسك، تضحي بمالك، تضحي بأرضك، تضحي بما تملك لله. أولئك هم الصادقون. هذه الفئة الأولى، فئة المهاجرين. الفئة الثانية فئة الأنصار، أهل يثرب، أهل المدينة، والذين قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار دار الهجرة. تبوأوا هذه الدار وتبوأوا الإيمان، كأن الإيمان يتبوأ كما تبوأ الدار. يسكن الإنسان في الإيمان كما يسكن في الدار، كأنما يصبح الإيمان مأوى له. فتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هؤلاء الأنصار كانوا مثلا عليا، في الصدق والأخلاق والأريحية والإيثار عاملوا إخوانهم معاملة تضرب بها الأمثال، تظل نماذج إنسانية رائعة في التاريخ. لم ينزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة، لأنهم كلهم يريدون أن يتخطفوا المهاجرين، والمهاجرون أقل من الأنصار عددا. فإذا كان العدد يعني ما فيش إلا القرعة، كل واحد ونصيبه. فهؤلاء الأنصار الذين يحبون من هاجر إليهم، أحيانا الناس اللي بيهاجر إليهم بيعتبروا دول غرباء أجانب خارجية، يعني جايين يشاركونا في رزقنا. يمكن الإنسان يصيب شيء من هذا، إلا الأنصار لا، هم رحبوا بالمهاجرين، يحبونهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، نوع من الحسد أو شيء مما يؤتيهم رسول الله أو يؤتيهم الله سبحانه وتعالى، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل يفرحون بما ينالهم من خير، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف إلى حد الإيثار. قال المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما رأينا خيرا من قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل وبذلا في كثير من هؤلاء، لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. إن أجر هجرتنا ما يبناش لها شيء، لأن هؤلاء هم اللي خدوا الفضل، هم اللي آوونا، وهم اللي آثرونا، وهم الذي فسحوا لنا وشاركونا في أموالهم. بل أراد سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف وقد آخى الرسول بينهما، يقول له: أنا عندي داران، اختار لك واحدة منهم اسكنها، وعندي زوجتان، اختار لك واحدة أطلقها لك توفي عدتها وتتزوجها، وعندي مال أقاسمك إياه. يعني انظر إلى هذا الإيثار. وقابل عبد الرحمن بن عوف هذا الإيثار النبيل بتعفف النبيل أيضا، قال له: بارك الله لك في مالك، وبارك لك في دارك، وبارك لك في زوجك، إنما أنا امرؤ تاجر فدلوني على السوق. أنا شغلية التجارة، دلوني على السوق. راح اشتغل في سوق بني قينقاع، كان لسه سوق اليهود، الرسول بعد ذلك عمل لهم سوق خاصة. اليهود كانوا على عادتهم مسيطرين على الاقتصاد والتجارة، راح عبد الرحمن نافسهم وكون ثروة هائلة. المهم إنه الأنصار كانوا مثالا للإيثار. وانظر الإسلام مراتب الإنفاق، هناك الزكاة المفروضة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، من دفعها طوعا فبها ونعمة، وإلا أخذت منه كرها. وإذا كانت هناك مجموعة لها شوكة ومنعة وتمردت على من أداء الزكاة تقاتل، يقاتلها ولي الأمر، تقاتلها الدولة الإسلامية. ومعروف أن أول دولة في التاريخ قاتلت من أجل حقوق الفقراء، شنت الحرب، هي الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وقال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. هناك الزكاة المفروضة وكل الحقوق الواجبة مثل إغاثة الملهوف، إعانة المضطر إلى آخره. وبعدين هناك الصدقات المندوبة، الصدقات المندوبة، وهذه بابها مفتوح وليس لها حد تقف عنده. هذه الصدقات الإنسان ينفق، خصوصا ينفق مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخره، يعطي المال وهو يحبه. ولكن هناك درجة أعلى من ذلك، الزكاة المفروضة، صدقة المندوبة الإيثار المحمود، حتى هذا أعلى من إيتاء المال على حبه، لأنك ممكن تؤتي المال وأنت بتحبه ولكن منتش محتاج إليه، إنما الإيثار أن تجود بالشيء وأنت محتاج إليه، أن تجوع وتعطي غيرك ليشبع، أن تكون محتاجا إلى الشيء لتلبسه وتقدمه لغيره. هذا هو ما كان عليه الأنصار رضي الله عنه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحاجة ومجاعة، يقدمون غيرهم على أنفسهم. هذه هي القمة، هذه قمة الإنفاق، قمة المثل الأخلاقية التي ربها الإسلام. الإسلام لم يعالج المجتمع، لم يبني مجتمعه بالقوانين وحدها، ولكن بالمثل الإيمانية والأخلاقية، حيث الإنسان يعطي أكثر مما يجب عليه من الزكاة، بحيث أنه يختار أفضل ماله ويدفعه، ليس مطلوبا منه الأفضل، مطلوب منه الأوسط، لا هو يحب أن يدفع الأوسط. هذا هو ما جاء به الإسلام، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو أخطر ما يصاب به الإنسان، وهو يكاد يكون غريزة في الإنسان، أحضرت الأنفس الشح وكان الإنسان قتورا، مثل ما كان الإنسان عجولا، إن الإنسان لربه لكنود، الإنسان أيضا قتور، يقتر، من شأنه التقتير. إذا لم يكن هناك إيمان أقوى من هذه الغريزة، إذا استسلم الإنسان لا يعطي شيئا لغيره، إنما حينما يكون الإيمان هو الحاكم يبذل الإنسان من ماله، يبذل الواجب ويبذل أكثر من الواجب، يبذله طوعا لا كرها. فإذا استحكم الشح كان الخطر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، وقال إياكم والشح، فإنه حمل من كان قبلكم، أمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، قطعوا أرحمهم من أجل الشح، ليعيش الواحد لنفسه، الأنانية بيقولوا عنها الآن الأنانية، الإنسان يعيش للأنا، أنا وليخرب العالم، أنا ولتفنى الدنيا، كل همه نفسه فقط ولا يهتم بغيره، هذا هو الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من برئ من هذا الشح وقاوم هذا الشح وجاهد نفسه بأداء الفرائض، وهو الزكاة من أهدافها إنه تقوية الإنسان على مقاومة الشح، لينتصر على نفسه ويستعلي على غرائزه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم هناك فئة ثالثة، قلنا هناك ثلاث فئات في المجتمع تستحق الفيء، المهاجرون والأنصار، ثم الفئة الثالثة التابعون لهم بإحسان، كما قال تعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الذين عبرت عنهم الآية بقولها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء التابعون للصحابة الذين تتلمذوا عليهم وأخذوا عنهم واقتبسوا من أنوارهم التي اقتبسوها من مشكات النبوة، الصحابة أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء أخذوا من الصحابة، فهم تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يستحقون الفيء أيضا. وبذلك أشركنا الجيل الحاضر والجيل الايه الاتي. وسيدنا عمر رضي الله عنه حينما اختلف مع الصحابة في قسمة سواد العراق وأرض مصر، الأملاك الكبيرة التي استولى عليها المسلمون أيام الفتوحات، بعض الصحابة أرادوا أن يستولوا على هذه الأملاك، أملاك العراق، أملاك مصر، المقاتلين يستولوا عليها. سيدنا عمر يعني وجد أن هذا ليس من العدل ولا من منطق التوزيع في الإسلام، إن يأخذ هؤلاء هذه الأملاك الكبيرة جدا أفراد من الناس، هذا لم يكن مستريحا لهذا. وكان معه من فقهاء الصحابة مثل علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، ما كانوا يرون هذا. وبعض الصحابة يعني ومنهم سيدنا بلال وكذا، نقول دي الله تعالى يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ادينا وبعدين الأربعة أخماس لنا. طيب هذا واضح اللي بتغنمه، إنما الأرض آلاف الأفدنة دي أنت غنمتها في إيه؟ هي موجودة أنت ملكتها، يعني اعتبار دي غنيمة أيضا. فكان سيدنا عمر ومن معه توقفوا في هذا الأمر. ثم جاءهم بعد عدة أيام وهو يعني يسأل الله أن يلهمه، وقال وجدت الحل في سورة الحشر، إن الله وزع أموال الفيء على الناس جميعا، الموجودين والمستقبليين، الأجيال المستقبلة، إن هذه الآيات لم تترك أحدا إلا جعلت له حقا، حتى أشركت الجيل المستقبلي الأجيال. وهذا مبدأ مهم جدا، الإسلام يحرص على التكافل المكاني والتكافل الزماني. التكافل المكاني التكافل بين أقطار الأمة الإسلامية بعضها وبعض، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. لا يجوز لبلد أعطاه الله ثروة كبيرة يقول هي لي لوحدي والمسلمين التانيين يروحوا في داهية، لا، هذا ضد الإسلام، لأن الإسلام يعتبر الأمة كلها أمة واحدة ولا يقر هذه التجزئة الإقليمية. فلا بد أن يشعر الناس أنهم جزء من أمة، وإذا لم يفعلوا ذلك سيؤكلون ويبتلعون. الذي يحميك هو سائر الأمة، إنما تعيش لوحدك وتقول ثروتي لي والآخرون ليس لهم شيء، لا يقر الإسلام هذا. ولذلك سيدنا عمر يقول ما تركت هذه الآيات أحدا إلا ودعت له في هذا المال حقا، وأشركت الجيل المستقبل، الأجيال المستقبل مع الجيل الحاضر. ولذلك كان رضي الله عنه يقول أتريدون أن يأتي آخر الناس وليس لهم شيء، إني أردت أمرا يسع الناس أولهم وآخرهم. ولذلك كان رأيه إن هذه الأرض سواد العراق وأرض مصر وأرض الشام وغيرها من البلاد تكون وقفا على المسلمين، أجيال المسلمين توقف رقبتها موقوفة لا يملكها أحد، وما يأتي منها من ويفرض عليها الخراج، والخراج لبيت مال المسلمين ينفق على المجاهدين، ينفق على الدعاة، ينفق على العلماء، ينفق على المصالح العامة للأمة وللدولة. هذا ما رآه سيدنا عمر. فلا يجوز لجيل من الأجيال أن يستأثر بالثروة. افرض الآن في بلاد الخليج ربنا أفاء الله عليهم ثروة النفط البترول، هذا هل يجوز للجيل الحاضر يقول نتمتع بهذه الثروة ونترك الأجيال القادمة لا شيء لها؟ هذا يكون ظلما ويكون حمقا. ولذلك يعمل المسؤولون في هذه البلاد يقول لك نريد أن ننوع مصادر الدخل، نستفيد من مال البترول لنصنع دخلا من أشياء أخرى، حتى إذا ذهب البترول، لأن البترول ليس دائما، بعد مدة من الزمن سينفد البترول. لازم يكون الأمة تعمل لصالح الأجيال القادمة، حتى تدعو هذه الأجيال للأجيال التي مضت. ولذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يدعو لهم بدل ما يدعو عليهم أو يلعنوهم يدعو لهم، يدعون لهم ويستغفرون لهم. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية فقالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. الناس الذين كانوا يسبون الصحابة، ولا زال هناك أناس يسبون الصحابة إلى يومنا هذا، الله أمرهم أن يستغفروا لهم فسبوهم. الإمام مالك يقول الذي يسب الصحابة لا حق له في الفيء، لا يستحق أن، لأن الله قال الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبق. فاللي بيدعي للصحابة ويدعي للأجيال الماضية هو الذي يستحق الفيء، أما الذي يسبهم ويلعنهم فلا نصيب لهم في الفيء. وكيف نسب الصحابة؟ كيف نسب هؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآيات الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ من يسب هؤلاء المهاجرين؟ من يسب أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو سعد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف أو سعيد بن زيد؟ من يسب هؤلاء المهاجرين؟ ومن يسب هؤلاء الأنصار الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا؟ هذا هو الجيل الرباني، الجيل القرآني، الجيل المحمدي الذي لم تكتحل عين الدنيا برؤية مثله، الذين باعوا أنفسهم لله وأموالهم لله وحياتهم لله ونشروا هذا الإسلام في الآفاق. كيف يسب هؤلاء؟ كيف يسب بعض الناس هؤلاء؟ هذا ما يعجب له الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طف في رحاب الله والآيات وجل الصدى بالذكر والنفحات وارجو الرحيم مثوى